عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، الهجرة غير الشرعية، أحلام وآلام، هذا هو عنوان لقاء اليوم. بنفتح ملف جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم مجلس الرحمة، بناء على طلب الكثير من حضراتكم من خلال الرسائل القصيرة، من خلال الاتصالات الشخصية، من خلال اتصالات القناة. الكل بيتكلم بيقولوا احنا بنتمنى يتكلموا عن هروب الشباب. احنا عايزين نبقى واضحين مع بعض عن هروب الشباب من البلد. ليه الشباب بيهرب ليه؟ اولا انا بتعلم وممكن بخلص دبلوم، ممكن بخلص المرحلة الجامعية، ولكن سوق العمل مش متوفر معايا حسب امكانياتي وقدراتي، فانا بسافر، فانا بهرب باي طريقة ايا كانت، سواء كانت شرعية او غير شرعية، علشان اجيب المال، علشان اكون نفسي، علشان اتجوز، علشان اصرف على اهلي وعلى امي وعلى والدي وعلى اخواتي واجوز اخواتي البنات. كلام كتير مشاهدين الكرام، ولكن في البداية قبل ما ندخل في موضوعنا ونرحب بضيوفنا، انا عايز حضراتكم يعني تنتبهوا معي لبعض الارقام اللي هنقولها قبل ما ندخل في موضوعنا مباشرة باذن الله. انا بتمنى ان الكل يتأمل هذه الارقام. اكثر من 3 ملايين مصري يعيشون بعيدا عن أرض النيل. النسبة دي هي زادت، ولكن أنا بجيب الرقم الرسمي اللي الحكومة صرحت بيه وقالته، فأنا بلتزم بالتصريحات الحكومية، ما إن أنا عارف إن الرقم أعلى من كده ممكن يكون الضعف. ولكن 3 ملايين مصري يعيشون بعيدا عن أرض النيل، بينهم 475,000 مهاجر غير شرعي، 475,000 مهاجر غير شرعي إلى أوروبا، يتم ترحيل أعداد كبيرة منهم كل عام، ووصل عدد المرحلين في العام الماضي وحده إلى 6,748 من جنوب أوروبا حسب إحصائيات وزارة الداخلية، وبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد سماسرة الهجرة الذين يخضعون الشباب الراغب في السفر 217 قضية في العام نفسه، وتم إحباط 18 محاولة لتسفير أكثر من 1000 شاب عبر المنافذ غير الشرعية، كما غرق العشرات أثناء رحلات التهريب غير الآمنة، واختفى آخرون دون أن يعثر ذويهم على أي معلومات عن مصيرهم. إحنا معنا أرقام مشاهدين الكرام، بنتكلم عن إحصائيات موثقة، بنتكلم عن شباب بيهاجر بيهرب من البلد علشان ظروف العمل مش مسامحة معاه، علشان سوق العمل مش متوفر مع إمكانياته وقدراته وتعليمه. تعالوا مع بعض نرحب بضيوفنا مشاهدينا الكرام ونبدأ معه مباشرة موضوع الحلقة، الهجرة غير الشرعية، أحلام وآلام، وفي انتظار اقتراحاتكم، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار رسائلكم معنا دائما مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، في البداية نرحب بضيوفنا اللي مشرفينا في لقاء اليوم. معنا فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ومستشار مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. أهلا دكتور محمد.
شكرا أستاذ ملهم وأهلا بي.
أهلا بحضرتك أستاذنا. أيضا مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مجد طنطاوي، رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا بك.
سعداء بك أستاذ مجد. دكتور محمد، هبدأ مع حضرتك في البداية كده، إيه هي الأسباب التي تدفع الشباب للهجرة غير الشرعية، أو بمعنى أدق للهروب من البلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فالهجرة غير الشرعية لها أسباب عديدة.
نعم.
من هذه الأسباب الظروف الاقتصادية، والظروف الاقتصادية كما نعلم ليست على ما ينبغي أو على ما يرام عند فئات عديدة من الناس. فأمام الحلم الكبير في تحقيق موارد اقتصادية كما تفضلت، لإعالة نفسه، لتحقيق الزواج، لبناء بيت، للإنفاق على أمه، على أخواته، لزواجهم، لكل هذه الأمور تحتاج إلى سيولة ورواج اقتصادي، وهذا معلق على شيء مهم وهو العمل في الخارج.
تمام.
العمل في الخارج أبوابه غير متاحة لدى كل إنسان، فبالتالي يلجأ لهذه الأساليب غير الشرعية. قد يكون هناك عدم وعي ديني صحيح بمخاطر هذه الهجرة ومشكلاتها من الناحية الدينية. فأمام هذا الجهل أو عدم الوعي بالناحية الدينية ومتطلباتها وما يترتب على عنصر المخاطرة في مثل هذه الأحوال، أيضا قد يكون سبب يحول دون الامتناع عن هذه الهجرة غير الشرعية. أيضا الثقافة السياسية، الثقافة السياسية غير متوفرة لدى كثير من الشباب، والمقصود بالثقافة السياسية يعني العلاقات الدبلوماسية، إيه البلاد المسموح بدخولها بالبطاقة مثلا، وإيه البلاد اللي مش مسموح لابد من تأشيرة، وعدم وجود هذه الأمور يترتب عليه إيه. فبرضو هذا الوعي كثير من الشباب في حاجة إليه، ونظرا لغياب هذا الوعي فإنه لا يبحث عن تأشيرة ولا عن أوضاع من هذا القبيل. هناك أيضا الظروف الاجتماعية.
تمام.
الظروف الاجتماعية معناها إيه؟ معناها أنه بينظر للي حواليه. الذين يقومون بهذه الهجرة غير الشرعية يجدون من حولهم ممن هاجروا، حتى وإن كانوا قد أخفقوا في بعض السفريات، إلا أنهم في النهاية وأمام الإصرار نجحوا، ولما نجحوا في هذه الهجرة حققوا مكاسب وأحلام كانوا يحلمون بها، شافوا بيت وعمارة اتبنت، شافوا فرح وجواز وشيء من هذا القبيل، شافوا عربية بتمشي في هذا المكان أو في هذه البلدة أو هذه القرية، شافوا رواج اقتصادي. ليه أنا ما كنتش زي هذا الأخ أو الجار أو القريب أو الزميل أو نحو ذلك. يضاف إلى هذا كله أنه يمكن ظروف العمل غير متاحة بشكل واضح، وبالتالي فنحن نسمع عن مؤشرات كثيرة وإحصائيات للبطالة يعني وتزايد في أعداد البطالة.
يعني إذن دكتور محمد، هناك أسباب اقتصادية، هناك أسباب اجتماعية، هناك ثقافة سياسية، هناك ظروف العمل غير متوفرة. دي يعني بعض المحاور كده بوجه عام، ونتكلم فيها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذ مجدي، إحنا لما نيجي نسمع قصص الأخوة أو الزملاء أو الشباب اللي سافر وهاجر، وبعدين اللي تم يعني غرق في البحر أو اللي ربنا نجاه، برضو لما تيجي تسمع منهم القصص، يعني واحد أشرف غريب من مدينة تلب محافظة المنوفية بيقول إنه نجا من الموت غرقا من في إحدى رحلات الهروب إلى إيطاليا بعد أن خسر 25,000 جنيه دفعها للسمسار الذي دبر الرحلة الفاشلة. يعني الرقم ده بيدل على أستاذ مجد، أنا بقول إن ممكن الولد ده دفع 25,000 جنيه، ممكن في دفع 30,000 جنيه، ممكن أقل ممكن أكثر، فممكن بيبيع اللي حلته كله، أبوه بيبيع له كل اللي حلته من أجل إن هو يسافر. إحنا فين من الكلام ده كله؟
هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو استاذنا الدكتور افاض في الاسباب بشكل جميل وبشكل واضح، انما دعنا نتحدث بصراحه.
تمام.
زي ما عاهدنا في قناه الرحمه.
تمام.
يعني الوضوح والصراحه، يعني زمان علمتونا انتوا في قناه الرحمه ان في زمن الصحابه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح له، كما سمعنا وتعلمنا منكم، ان راح له احد الصحابه يشكو الجوع ويربط على بطني حجر، فرفع الرسول فإذا برسول الله يربط حجرين. هذا هو مجتمع السواسية اللي تنتفي فيه صفة الهجرة من وإلى، لأن الكل واحد. إنما هذا المجتمع اللي احنا بنعيش فيه وبصدده الآن، الإعلام أوضح لنا الكثير من الفوارق الضخمة ما بين رجال الأعمال. يعني احنا طبعا كشعب ما احناش ضد رجال الاعمال.
تمام.
ولا ضد الاستثمار
بالتاكيد،
لكن لما يجي راجل اعمال مثلا جه يتفق معايا بوصف ان انا امين الاعلام للحزب الوطني لمحافظه حلوان، فجي يقول لي انا عندي 1000 وظيفه فاضيه، هات لي 1000 واحد يشغل هذه الوظائف الفارغه عشان ما تقولوش في بطاله، وهاقمهم في عمارات عندي في احد المناطق الصناعيه يعني. فقلت له طب هتدي له كام في الشهر؟ قال لي هدي له 600 جنيه للولد، هياخد 600 جنيه. ده كلام احنا بنقنع بيه الشباب ونقوله كويس وده جميل وده وده مفيش مشاكل. انما الشاب نفسه لا بقى لما بيجي يسال ال 600 دول هياكل منهم بكام ويشرب منهم بكام وهو قاعد مغترب بعيد عن اهله، لا قول هيقعده هو
هيقعده
هو يعني، انما ياكل بكام ويشرب بكام ويعيش بكام ويقيم بكام في هذا المكان ويتبقى ليه كام اذا كان ينفق على اسره او يعد لنفسه مسكن للزوجيه او ما شابه ذلك. في المقابل تجد ان رجال الاعمال لا يتقون في مؤمن الا ولا ذمه. واحد بيعمل فرح بالملايين وواحد بيعمل فرح بال مش عارف في فندق ايه ويسوي ايه ويعمل ايه، اذا هو بيكسب مكاسب طائله ومش عايز يدي للعامل المصري حقه. هذه المعادله الصعبه طبعا حكومه ما بتراقبش، وزاره قوه عامله بعيده تماما عن مصالح الناس، الدنيا كلها بايظه. فعشان كده اللي بيحصل ايه، الشاب كل اي اقرب تفكير ليه اسافر، اسافر لو خدت ضعف اللي هاخده هنا على الاقل اقدر اعمل اي حاجه. انما هو 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 بطبيعه الحال ينبغي بقى علينا احنا هنا بوضوح شديد جدا ان احنا نخلي النهارده اوروبا اعلنت ان هي في عام 2015 تقريبا على ما اذكر محتاجه 6.1 مليون وظيفه من العالم
ككل
ككل. الوظيفه ديت محتاجاها في ايه؟ محتاجاها في نجار، في حداد، في 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 في. دورنا احنا بقى هنا ان رجال التعليم في مصر ومسؤولين التعليم في مصر يبعت بعثات الى هذه الدول تشوف ايه متطلبات هذه الدول وايه هي الاقسام والتخصصات اللي عايزاها، وتبتدي ان هي تعلمها لشبابنا هنا في مصر عشان لما يقبل على العمل في هذه الدول يجد فرصه عمل مناسبه. انما ان كل واحد بيشتغل في مجال وكل واحد بيشتغل في اتجاه، كانت النتيجه الحتميه ان الشباب بيغرق والشباب بيضيع وبتظهر الهجره غير الشرعيه.
تمام،
ده بوضوح شديد يعني.
ممكن اعلق بس تعليقه بسيطه. يعني الاستاذ مجدي مشكورا تفضل بانه مجتمع السواسيه ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يعني منع حكايه الهجره او ما خلاش حد يمشي. انا عايز اقول برضو ان السواسيه دي نقطه مهمه جدا، لكن مع وجود السواسيه بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الا انهم هاجروا الى الحبشه وهاجروا من مكه الى المدينه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان صابر بس دفعهم الى العمل، فرصه العمل. يعني لما جاله الاخ الفقير ده اللي رابط على بطنه حجر والنبي عليه الصلاه والسلام كشف عن حجرين، لا ده هو جاله فقال له عندك حاجه في البيت نقدر نبيعها، فجاب الاعب. الاعب ده طبق
تمام
فخار، جاب الاعب قال له ما فيش حاجه غير، لا ما فيش، قال له طيب مين يشتري؟ عمل عليه مزاد علني، مين يشتري؟ فانا اشتري بدرهم، لا بدرهم ونص، لا بدرهمين، مبروك عليك بدرهمين. وانباع الاعب بدرهمين، راح النبي عليه الصلاه والسلام واخد الدرهمين وقال له خد اشتري فاس وحبل وروح للصحراء واحتطب وادي الدرهم الثاني لاهلك على ما تحتطب وتيجي. ثاني اسبوع راح الراجل الصحراء واحتطب، ودي فرصه ان احنا برضو ننبه اولادنا انه ما نستناش الحكومه، يعني لازم نشتغل. فاداله المعول او الفاس والحبل وراح احتطب اسبوع وبيع وبيع ويجيب يحتطب وبيع لحد ما كون ثروه. فجي للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الفلوس، فقال له يعني اثنى عليه وقبل ايده لان كان عليها اثر التعب، وقال هذه يد يحبها الله ورسوله. فاحنا عايزين برضو يعني ناخد من دي فرصه للدعوه الى العمل والدعوه الى الكفاح، مش العمل في الهجرة غير الشرعية،
تمام.
العمل في بلدنا والعمل في صحرائنا وإصلاحها ونحو ذلك.
ولكن دكتور برضو نبيل احنا عايزين نبقى واقعين أكتر، يعني مثلا حضرتك بتقول الدعوة للعمل وإلى غير ذلك، بنقول واردة بأي عمل، واردة بأي وظيفة أيا كان. ولكن لما تيجي تبص حضرتك الوقت الظروف الاجتماعية اللي موجودة، مسألة أنا مثلا عايز أتجوز، الزواج بيتكلف حاجات كتيرة جدا، لأن في المقابل مباشرة لمسألة الزواج في تكاليف باهظة بيتم طلبها من الأخ اللي هيدخل يتجوز ده، من أهل الأسرة، من أهل الزوجة اللي هيتجوزها، محتاج طلبات كتير، محتاج مصاريف كتير كتير، طب انا عايز اجيب شقه، عايز اعمل واعمل واعمل، كل الكلام ده هجيبه منين؟
بص يا سيدي، اولا احنا انا قلت من ضمن الاسباب عدم وجود وعي ديني.
تمام.
الثقافه الدينيه في اجازه. احنا عايزين نوعي الاباء والامهات اولياء الامور للبنين وللبنات ان تكاليف الزواج الباهظه اللي انتوا عمالين تعقدوا الشباب بيها دي لازم تبطلوها، لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امراه بحفنه من الطعام، وزوج امراه بنعلين، وزوج امراه بايات من القران الكريم، وقال للرجل اللي جاي يتجوز الشمس ولو خاتما من حديد، وما كانش حتى قادر يلتمس خاتم من حديد، تحفظ شيئا من القرآن زوجتكها بما معك من القرآن. وقال لنا مقولة عظيمة جدا احنا غايبين عنها وبعدين كل البعد عنها. ايه المقولة دي؟ ايسرهن مهرا اكثرهن بركة. احنا دلوقتي بدل ما كنا بنسمع عن الربع جنيه بتاع زمان ايام انا ما كنت في التعليم الجامعي في اوائل الستينيات، كنا بنسمع ان الزواج بربع جنيه، والجرائد كانت بتنشر هذا الكلام.
الواقع بيقول يا دكتور،
الواقع بيقول غير كده. الواقع بيقول 100,000 و50,000 و20,000
وكمان اهل البنت يقولوا لا بنت لازم تسكن جنب، تسكن
بعيد. احنا عايزين بقى الاباء والامهات يبطلوا الكلام.
ما هو احنا بنقول ده بنت اخويا وبنت عمي وبنت خالتها وبنت.
عايزين ننظر، قال الله وقال الرسول، مش قال عمي وقال ابن عمي وبنت اخويا وبنت عمتي. عايزين نرجع للدين وللثقافة الدينية الصحيحة، عشان المغالاة في المهور هي سبب كثير من هذه المشكلات. وبالتالي فنحن يعني ننبه إلى هذا الأمر ونناشد الآباء والأمهات والشباب والفتيات، بدل ما بيتجوزوا عرفي وبدل ما بيمارسوا الخطيئة بأشكال متعددة، عايزين نسهل لهم أمر الزواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وبدل ما أقول لابني لازم تجيب شقة عشان تتجوز بنت فلان، لا، ما يتجوز معاي ياخد أوضة من البيت. وبدل ما أبو البنت يقول لازم تجيب شقة، لما يساعد بنته، وهكذا نستر عليهم زي ما كانوا أهلنا بيقولوا.
ده كلام جميل يا دكتور.
وكانوا بيساعدون. ده جزء من الوعي الديني المهم.
نتمنى ذلك.
نحن والمطلوب.
احنا نتمنى تطبيق ذلك، ولكن انا برضو بقول ان الكلام يعني ده هو ده الكلام الديني، ده الكلام الصحي، ده الكلام اللي فيه السعادة لكل الأسرة، ولكن الواقع بيقول غير كده. كل واحدة أو كل واحد من الشباب عاوز يسافر علشان يجي، بدل ما أجيب أقعد مع والدي في شقة أستاذ مجدي، لا ده أنا أجيب، لا أنا شقة مع نفسي، أعمل بيت، أجيب عربية، أعمل حاجات كتير. أنا عايز أقول برضو مسألة التعليم.
بص حضرتك،
وسوق العمل
اولا بعيدا، يعني هنرجع لمساله التعليم. هو طبعا الدكتور يعني في جاز شديد جدا قال ان العوده الى الدين سوف تحل كثير من المشاكل، وانا اؤيد الدكتور في كل اللي قال. بس الدين ده مش على الفقراء بس، الدين ده يعود على الكل.
صحيح.
يعود على المستثمر المبتز.
نعم.
يعود على الوزير الذي لا يتقي الله في مكانه، يعود على رئيس الحكومه الذي لا يتابع النظام، يعود على كل هؤلاء. لو انا
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،
كلهم في مكانه.
تمام.
انا النهارده رئيس حكومه، او انا النهارده كوزير او كمسؤول، اجي ببساطه شديده جدا اشوف انت النهارده دخلك 10 قروش، بتطلع مرتبات قرشين وبتقتصد 8، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. انا باخد عماله ببلاش، باخد ببتزي في الناس، بضحك على المواطن. ولذلك الطالب بدا ان هو يقرف من المساله ديت، المواطن بدا يقرف من المساله ديت وبدا يهرب لبره. انما انا بقول لو كل واحد خد حقه بشكل صحيح في هذا البلد، انا اعتقد ان الهجره هتقل بشكل كبير جدا، والخبرات هتبقى ممتازه جدا. لو جينا بقى تطرقنا لمساله التعليم اللي الاستاذ ملا بيقول عليها.
التعليم بعد الاتصال.
لا قبل التعليم. انا برضه
ليه التعليق. طب بعد الاتصال استاذ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا استاذ ملا؟
اهلا بيك، اتفضل، الله يكرمك.
والله انت يعني برامجك بتفرحني قوي، وانت مع الشباب، ومشكرين قوي على الموضوع اللي انت.
شكرا جزيلا، الله يكرمك. كويس عشان نسمع صوتك يا استاذ هشام، اتفضل.
والله يا حضرتك يعني البرنامج بيقول لك الصحراء ومش الصحراء، يعني دلوقتي واحد خلص دلوقتي دبلوم وعاوز يشوف قطيعه ويشوف بقى عاوز يتجوز.
صحيح.
يعني انا مثلا اقول لك يعني شوف انا مثلا فاهمني ازاي حضرتك، انا عندي فاتح ورشه وكده، ف يعني العمليه دلوقتي ماشيه، بدفع ايجار والملك يعني بعد الايجار بتاع 800 جنيه شقه ودكان، يبدا بقى دلوقتي الضرايب ده اقفل عشان خاطر بتاع النور ده طريق ده طرق انت واخد بال حضرتك؟
تمام.
يعني اقفل بقى عشان في هنا وفي هنا. طب احنا هناكل منين؟ هنشرب منين؟ واخد بال حضرتك؟ يعني مش راضيين يسيبونا ان احنا يعني شباب هنسوق طريقنا؟ انت واخد بال حضرتك؟ والحاجه الثانيه اللي احنا مش يعني طب هنعمل ايه؟ هنقفل؟
الحل اللي نقول لصدق استاذ هشام ايه؟
من عمال لجنه نظر احنا الحكومه لو هتسيبنا يعني تسيبنا بقى شغالين يعني نسوق طريقنا في بلدنا. يعني مش كل شويه بقى ايه ده ضرايب ده عقارات ده نور ده 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 يعني اقسم بالله كل شويه بنجري. يعني تخيل احنا واقفين شغالين في بلدنا واول ما تيجي البلديه ولا 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 اجري واقفل وتلاقي في قلق والحاجه تتكسر وتتبهدل. طب ليه؟ طب ما احنا بنسوق طريقنا وبنشتغل ول ول والحمد لله متجوزين وكده.
تمام.
يعني
شكرا جزيلا.
يعني الحكومات
تمام ربناك جميل. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك.
اتفضل.
انا والله بس كنت حابه اقول حاجه. انا حضرتك دايما تتكلموا عن يسروا المهور وان احنا نساعد في امور الزواج ونيسر وكلام من ده. طيب حضرتك برضو بس ما حدش بقى بيتكلم خالص في الناحيه الثانيه ناحيه ان الشباب ما اما بيروح لواحده وتيسر معاه الامور بالشكل ده واحنا ييسروا الامور ممكن ان هو يعني يطلع انسان مش كويس وانا اعرف تجارب عمليه في الموضوع ده. ويعني واحد راح لوحده وبعد ما يسروا اهلها معاه الامور جدا كذب عليهم ورجع قال لهم قال لها كده قال لها في وشها انت اهلك باعوكي رخيص.
تمام تمام.
فاحنا عايزين نتكلم برضو الناحيه الثانيه. انا مع حضرتك فعلا ان احنا نيسر الزواج ونيسر المهور ونيسر كل كده لكن برضو نكلم برضو الشباب ان هم يتقوا الله في البنات.
حاضر.
يتقوا الله في زوجاتهم.
جميل. حاضر استاذ فهمي. يا استاذ فهمي
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ كاسم.
ازيك استاذنا؟
اهلا وسهلا الله يكرمك. اتفضل.
ممكن اشترك معاكم؟
اتفضل معنا. اتفضل.
انا ليا الشرف الاول نظهر عندكم او نسمع صوت عندكم.
اتفضل الله يكرمك لنا الشرف.
وربنا يزيدكم ويبارك فيكم.
نحن وياكم. اتفضل.
بس عندي فكره بسيطه كده لموضوع.
اتفضل.
سهوله الجواز يعني. لو قناه محترمه زي حالتكم كده حبت تعمل مكافاه للي ينفذ عمليه ارخص جواز زي دي. يعني يكون شابين محترمين شاب محترم موظف محترم انسه محترمه عائله محترمه ويبداوا بعمليه التخفيض الجواز. يعني مثلا
جميل. فكره جميله يا استاذ.
الدين نفسه امر بين الجواز يعني التكاليف كلها على الراجل.
تمام تمام.
احنا عندنا خربان بيوت في البلد.
اي تمام تمام. فكره جميله والله.
نعم.
نتكلم فيها. استاذ مصطفى
السلام عليكم.
اهلا بيك. عليكم السلام ورحمه
الله. استاذ ملهم.
اهلا وسهلا.
والله الواحد بيشكرك على الموضوع والله اللي احنا بنتكلم.
شكرا الله يكرمك. اتفضل. يلا اتفضل.
والله احنا دلوقتي الاستاذ دلوقتي اتكلم عن موضوع جميل قوي ان رجال الاعمال بيصرفوا فلوس على الفاضي والشعب مش لا ياكل. والله
بعضهم نقول بعضهم.
لا بعضهم
نقول بعض. تمام.
رجال اعمال الا ما رحم ربي يعني ناس فاضي.
تمام.
يعني لما بنسمع عن الكوره واحد يصرف كم مليون على لعيب وده يصرف والشعب فين يعني.
تمام رجال الاعمال. طيب ماشي شكرا جزيلا. نعود استاذ مجدي حضرتك تتكلم والدكتور محمد عايز يعقب.
انا كنت عايز بس اقول
هو بس انا عايز اقول لحضرتك قبل موضوع التعقيب موضوع رجال الاعمال. يمكن وانا في طريقي في مكتبي ولقيت احد التليفونات جات لي فحولها لي الزميل المسؤول عن السويتش وقال لي اسمع المكالمه دي. فوجدت واحد متبرع في احد الفنادق بيكلمني ويقول لي انا بشتغل عامل في فندق. احد رجال الاعمال يجي يقعد كل يوم ومعاه بنت يصرف 2000 3000 جنيه واخد الفاتوره والحساب ولسه ماشي هو وهي وانا برتبي كله على بعضه ما يسويش ما اعرفش ايه. المساله محتاجه يعني محتاجه ثوره في اعاده بناء الضمير من جديد.
نعم.
ولعل التعليم سيكون هو المحك
ان شاء الله باذن الله.
انا كان تعقيبي على هذه الجزئيه التي بدات بها سيادتك في الجزء الماضي هو فعلا رجال الاعمال بعضهم وليس كلهم.
مش الكل بالتاكيد عشان بس يبقى
ليس كلهم. يعني ما طلعتنا به الصحف في الايام الماضيه عن ملايين الجنيهات التي انفقت اما على زواج واما على سهرات واما على غير ذلك من الأمور. هذا طبعا فيه مأخذين. المأخذ الأول إنه كسب هذه الأموال من طريق غير مشروع ولذلك سهل عليه إنه ينفقها بأسلوب غير مشروع أيضا، وهذه واحدة. الثانية إنه مبذر ومسرف لو كان كسبها من حلال وبذر فيها وأسرف فيها بهذا الشكل فهو أيضا سفيه ومرتكب كبيرة من الكبائر. الجزئية الأولى هو حيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والجزئية الثانية إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حنرجع ونقول برضو هذا الرجل الأعمال الذي يفعل هذا ما عندوش الوازع الديني وما عندوش الضمير الديني. لو عنده الضمير الديني فعلا وعدل مع عماله مع الموظفين بتوعه واداهم بسخاء أولى مما يبذر بسفاهة ونحو ذلك لربنا سبحانه وتعالى بارك له وشال عنه.
هنرجع لمسألة التعليم يا أستاذ مجدي، بس تعال ناخد اتصال. قول السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ أحمد.
السلام
عليكم. أستاذ ملهم
أهلا بيك.
والله لو سمحت أنا بس لي تعليق صغير.
اتفضل قول. اتفضل الله يكرمك.
بذكركم بس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث طبعا. فالحل في زي ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن المجتمع ككل على كافة طوائفه وعلى كافة مستوياته أنه كله يحس أن احنا كلنا أو كل المجتمع المسلم يكون عنده الشعور بأن احنا كلنا في سفينة واحدة وكل شخص عليه دور لازم يقوم به في مكانه، وان لو اي شخص حاول انه يخرق هذه السفينه الكل ياخذ على يده في وقت واحد.
تمام.
وهذا هو الحل. ونسال الله سبحانه وتعالى ان كل المسلمين يفقهوا هذا الحديث.
امين يا رب. شكرا جزيلا استاذ رجب.
ايوه
اهلا بيك اخ رجب.
اهلا بيك يا باشا.
اتفضل.
انا الله يكرمك. السلام عليكم. بالنسبه للوقت اللي بتسهيل الجواز، كان القانون عندنا هنا ادى الانسان الواحده انها تتجوز بعد 18 سنه. فهنا احنا هنعمل ايه؟ طيب المازون والكلام ده كله بيدينا اسعار دلوقتي مهوله.
انت متجوز اخ رجب؟
انا ان شاء الله لسه يعني عندي اولاد تتجوز. فطبعا عندنا احنا كقريه الاطفال البنات بتتجوز عندنا سن 16 و17 سنه و15 سنه. فبنيجي دلوقتي نجوز بيقول لك 18 سنه ب 4000 جنيه. فازاي ان انا اعمل تسهيلات مع شاب وازاي ان انا دلوقتي ان انا ادفع 4000 جنيه كوثيقه جواز؟
طب قول لي برضو، قول لي استاذ راجل الله يكرمك كده، قول لي برضو من وجهه نظرك الاسباب اللي بتدفع الشباب من للهجره غير الشرعيه.
انا بالنسبه للهجره غير الشرعيه ديت، هم لو لاقيين هنا ان احنا كناس مهنيين او ناس عمال لو لا تسهيلات في العمل ما يمكنش مش هتخرج لبره. يعني احنا يا ريت نلاقي تسهيلات في العمل هنا.
تمام. يعني لو
احنا عايزين تسهيلات طيب في العمل.
تمام. شكرا جزيلا. طب الاخ محمود السلام عليكم. يا استاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك. اتفضل.
ممكن اشترك معاكم في البرنامج؟
لا اتفضل.
طب حضرتك انا دلوقتي لو شاب يعني
انت عندك كم سنه يا استاذ محمود؟
عندي 28.
ما شاء الله ربنا يكرمك. تمام اتفضل.
طيب ممكن حضرتك يعني مثلا انا في السن ده مثلا ومحتاج ان انا اتجوز وكده ومرتبي حوالي 85 جنيه لان احنا شغالين في العقد العادي.
85 جنيه؟
85 جنيه في الشهر.
اه
مدرس عقد عادي. وحضرتك دلوقتي الواحد يعني نفسه مثلا عليه ديون او كده، وممكن الواحد يقترض قرض مثلا من البنك اسد الديون اللي عليا واعمل بيه مشروع.
طيب ده طيب مساله القروض والكلام ده في برنامج فتاوى الرحمه، ولكن انا عايز اتكلم
85 جنيه.
ايه اللي 85 جنيه؟
والله يعني واضح ان اللي...
طب اخد ام احمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضلي يا فندم.
طيب ايوه
اهلا بيك اتفضلي.
الله يخليك. انا بقول ان الشباب واولادنا، انا ليا ابن بره برضه، بس أيوة. الشباب اللي بيطلع بره واللي هو عنده كفاءه اللي مصر بتخسره اساسا، لانه في يعني في طرد من جوه بلده. زي ما قال الاخ اللي اتكلم قبل كده ان في محاربه ضرائب
في متطلبات كتير،
كتير يعني خساره الكفاءات اللي بتطلع دي بره بيربحوا بيها وبيوصلوا بيها وبيبنوا بره، وبعدين بيرجعوا بعد ما يكونوا خلاص اتهلكوا. مش ما عندهمش استعداد يدوا مصر بقى.
تمام، ربنا يكرمك يا حاج محمد. تمام، ايه الحكايه بقى ال 85 جنيه والتعليم والكلام ده؟
والله الاستاذ يعني اللي اتكلم دلوقتي
ده واقع
بتكلم في واقع، ولكن انا في العقد العادي. المهم ان اللي اقترح مساله العقود دي شاب اللي هو وزير التنميه الاداريه، تعرف ان هو شاب برضو.
تمام.
زي حالتنا كده في الاربعينات، في
44 سنه.
بس واضح ان هو شاب في حته تاني. مساله بتاع مصر بالشغله باله قوي يعني. فعمل حته العقود، عقود مميزه وعقود عاديه. انت عارف النظام بقى، البطه البيضاء والبطه السوداء. اللي حظه حلو يخش في المميز ياخد 300 وشويه
بالواسطه.
هما الاثنين بالواسطه اساسا، هما الاثنين بالواسطه يعني. لان اصل خلي بالك، هما يعلموا تماما ان الدوله والوزير المختص عن التربيه والتعليم انذاك مديهم باب تاني يكسبوا منه، مجموعات التقويه والضغط على الدروس الخصوصيه. واللي عندهم دروس خصوصيه، عندهم مجموعات تقويه، عندهم المساله دي كلها. فدروس خصوصيه ومجموعات تقويه شغاله، فهو بيقول لهم يعني انا هديك 85 جنيه وانت زي العامل بتاع البنزيمه واقف في البنزيمه بتمول، ما بتاخدش مرتب مني، بس ده بيديك بقشيش وده بيديك بقشيش. فهو بيقول يعني تسول، لم حق البيت، لم حقك وادفع اقساطك ومشي حالك من مين؟ من اولياء الامور يعني. بمعنى اصح الدايره اللي شغاله في مصر دلوقتي، حط جيبك
ايدك
في جيب اللي جنبك يعني. ولعل رجال الاقتصاد لما قالوا نكته، قالوا نكته جميله قوي. بيقول لك ان وزير الاقتصاد في امريكا بيقول لك انا عندي الفرد في امريكا بيكسب 1000 دولار بيصرف 200، ما بسالوش بتودي 800 فين. فوزير الاقتصاد بتاعنا ضحك والماليه وضحك وقال له ايه يعني، انا عندي الفرد في مصر بيكسب 200 بيصرف 1000، ما بسالوش بتجيب ال 800 منين. هي دي الخطوره اللي احنا عايشين فيها، هي دي المساله، هي دي المأساة اللي احنا عايشين فيها. فالاخ يعني فتح حته ما احناش عايزين نتكلم فيها لان مش مجالنا، حته ال 85 وال 86 اللي قال عليها دي كلها.
لا انا احنا عايزين ناخد منها مساله ال 85 ده شاب. طب لما يبقى الظروف اللي قدامه، الظروف دي المتاحه بتاعته،
يحط ايده في جيب اللي جنبه، يضغط على ولي الامر ويضغط على الطالب، وتبقى دعوه نتبناها ان احنا نقول له ان احنا بنجيب لك تصريح من الدوله ان احنا بنديك 85 دول مجرد ان احنا بنثبت ان انت شغال في الدوله، وعشان حقك تدي دروس خصوصيه وتدي مجموعه تقويه.
فين مساله التعليم استاذ مجدي، والمساله الدبلوم الصنايع ودبلوم التجاره والحاجات دي، فين الكلام ده كله؟
بص حضرتك، لا يخفى عليك ولا على اي احد ان الحل في انقاذ هذه البلد هو التعليم الفني. لان التعليم الجامعي لا يضيف للبلد كثيرا، انما التعليم الفني هو الحل. ولعل البلد اقبلت على خطوات مهمه جدا زي مدارس مبارك كول، وزي يعني نوعيات من هذه المدارس، بعض من هذه المدارس اللي هي المدارس اللي بتطلع حرفي بشكل جيد وبشكل ممتاز. لكن التعليم الفني بشكله الحالي، ان الطالب يروح قسم الميكانيكا لا يلقى معده يتدرب عليها ولا يلقى اله ولا يلقى استاذ بيدربه، وكذلك بقيه الاقسام، وتقول ان انا هطلع تعليم فني جيد وهطلع حرف ممتاز وحرف متميز يقدر ان هو يمكنني من ان هو يجود ويصنع ويخترع وما شابه ذلك، اعتقد ان ده باطل احنا بنضحك عليه على نفسنا بيه. لابد من اعاده الاهتمام بالتعليم الفني بشكله الصحيح والسليم بدون اي زي ما بيقولوا ايه تزويد.
طيب الشباب دكتور محمد اللي بيسافروا وبيدفع يعني ممكن عنده حته ارض ابوه بيبيع له الارض ديت او بيبيع له قراط ولا ايا كان علشان يجيب 25 30 الف جنيه علشان يسافر، وهو هيسافر في طريق هو مش عارف رايح فين، انا بس ان انا مجرد اخد بس كده ان انا مسافر، لو عارف هيروح يشتغل ايه هيدور هناك لسه، وممكن يقع في البحر زي ما الناس الولاد اللي غرقوا دول. يعني يعمل ايه؟ انا عايز يعني رساله للشباب.
احنا
عايز ناخد اتصال.
طيب.
السلام عليكم حاج عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
يا مرحبا استاذ بولا.
اهلا بيك حاج عمر، اتفضل.
والله انا عندي اقتراح، لان انا شفت مره واحد من احد رؤوس الاموال يعني راجل محترم.
تمام.
نزل قريه من القرى ونقى 60 شاب وشابه وعمل لهم زواج جماعي.
تمام.
وانفق عليهم وحطوهم كده على مسرح وعمل لهم ليله واحده كلهم كده بمهر معين وجهاز معين وزواج معين، كانت فرحه جامده قوي 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 بالنسبه للقريه ديت. وبصراحه يعني ربنا الحمد لله يعني جزاه خير، وكان يعني كان موضوع حلو جدا. يا ريت المستثمرين كلهم او ناس من رؤوس الاموال يقوموا كده بموضوع زي ده، هي بتفك عن الكره وعن الاسر وعن الشباب. والله
جميل،
الله يبارك لك ويبارك فيك ويبارك في ضيوفك. الله
شكرا استاذ ابراهيم. يا حاج ابراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اي فندم السلام عليكم.
اتفضل معاك استاذ ابراهيم، وقف التلفزيون اسمعني في التليفون. الله يكرمك.
حضرتك موقف التلفزيون.
اتفضل الله يكرمك. اتفضل اهلا وسهلا.
يا مرحبا ازي حضرتك.
اتفضل اهلا بيك.
وحضرتك ليا مداخله بس بعد اذنك.
اتفضل اهلا وسهلا.
واعتقد ان السبب الرئيسي في هجره الشباب الى الخارج
اي
هو ادخال الامه في مرحله من الطرف لاستنزاف ثرواتها.
اترتب
عليها النهارده ان الكل ما بقاش يعني بقى الدخل بتاعه ما بقاش، مش عشان عاوز ياكل ويشرب، لا عشان اصبح المعوق هو الطرف، لدرجه ممكن مثلا يبقى راجل عنده بيت وعنده ارض ويترك كل ده ويسافر، ممكن يقترض من بنك، ممكن يقترض قرض ربو من اي حد عشان يسافر، مش عشان مش لا ياكل ويشرب، لا عشان هو عاوز يركب عربيه.
تمام.
عشان يعمل بيت كبير زي جاره
حياه عادل. افضل يعني ممكن حياه افضل.
فاصبح السبب الرئيسي حضرتك هو ان العدو ادخلنا في مرحله من الطرف ترتب على استنزاف ثروات البلد، فبالتالي ما بقاش حد عنده صبر.
تمام.
ما فيش صبر على بخلاف السابق، يعني كان زمان في صبر. النهارده حضرتك معاه بحدش عنده صبر انه يتحمل شهر واثنين سنة عشان يبقى بلده، لا الكل عاوز يتعجل، يبقى الشباب متخرج النهارده وعاوز بعد شهر اثنين ثلاثة يقبض 1000 جنيه وبعد كمان شهرين يركب عربية وبعد ما فيش يوم سابك وماشي. انا صاحب
طيب.
محل
تمام.
كلام دي محلات من
تمام.
اكبر المعوقات
المتجدة. تمام. اتصل اخر. عبد الرحمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
اهلا بيك. اتفضل استاذ عبد الرحمن الله يكرمك.
شاكر لك استاذ مدحم على البرامج الجميله والمواضيع الواقعيه.
شكرا جزيلا.
الامر الاول احب اتكلم عن امر مثل الامور اللي بتحصل. انا طبعا طالب مصري من المبتعثين في الخارج.
طيب.
مثل الامور ديت تحتاج اولا الى التاصيل الشرعي من ناحيه، والامر الثاني تنزيل الحياه الواقعيه عليها.
طيب.
لأن الحقيقة أنا شايف الأمر يحتاج إلى أنه ينظر لجميع الأطراف بحيادية. فالشاب المصري يعني أنا لا أرى أنه من الصواب ومن الأمر الواقعي أنك تحمله جميع المسؤولية. تمام؟ لأن الحقيقة الشاب المصري من الشاب المكافح المعروف على مستوى العالم بإنتاجية العالية، وبأنه بيكون في أي مكان يعني إذا وضع فيه بيقوم بالأمر المناسب.
تمام تمام.
لكن الحقيقه الحاصل في مصر انه انا بتكلم عن طبقتي من الشباب
في الكل على فكره على فكره احنا مش بنتكلم مساله الهجره غير الشرعيه في مصر، ده موجوده في بلاد كتير جدا.
نعم
تمام.
لكن اللي حاصل ان الشاب المصري ما بيبحث عن مساله الجواز، الشاب المصري يبحث عن انسانيته، يبحث عن الحقوق الانسانيه.
تمام تمام.
المعيشه والسكن والطعام.
تمام ربنا يكرمك. شكرا شكرا. الأخت إسلام. يا أستاذ إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والمعنى إذا حصل على غذاء وعلى مأوى وكان آمنا فقد حصل على أحسن السعادات وأفضل الخيرات. وهذا يحصل عليه كثير من الناس لكنهم لا يذكرونه ولا ينظرون إليه ولا يلمسونه. يقول سبحانه وتعالى لرسوله: وأتممت عليكم نعمتي. فأي نعمة تمت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
تمام.
هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم كان ينام في غرفة من طين سقفها من جريد النخل، ويربط حجرين على بطنه ويتوسد على
صلى الله عليه وسلم
من سعف.
تمام.
النخل تؤثر فيها جنبه.
تمام. يعني الرجوع للكتاب والسنة ومسألة الرضا دكتور محمد.
نعم.
ناخذ الاتصال بتاع الاستاذ احمد ونعود. السلام عليكم. اهلا وسهلا.
ازيك يا مولانا؟
اهلا بيك يا استاذ احمد. اتفضل.
والله يا استاذ مولانا حضرتك يعني برضه عايزين نتكلم في الموضوع اللي انت بتتكلم حضرتك فيه ده.
اهلا وسهلا.
يعني بالنسبه للحكومه، انا والله العظيم شاب عايش في السعوديه وعندي ارض، عندي فدان ونص ارض مع الزراعه، وسبت الارض وجيت في السعوديه وبداك هنا. ليه الحكومه ما تيسرش الموضوع؟
واحده يا استاذ احمد. الله يكرمك استاذ احمد.
نعم.
مش عارف تزرعهم ليه؟
نعم.
مش عارف تزرعهم ليه؟
مفيش مية يا استاذ ملا، مفيش مية، الارض عندنا مفيش مية في الفيوم، انا من الفيوم والله العظيم ما في مية نزرع الارض.
اه
يعني حضرتك تهدر ونص مثلا يفتح بيت، مش هقول لك ما يفتحش، لا مش عارف ازرع ارض. ملايين البشر هنا عايشين ومتذلين ومبهدلين عشان الحكومه مش متيسره. هذا الموضوع
تمام ربنا يكرمك. والاستاذ مجد قال كده يعني بطريقه غير مباشره، التقصير فين وجاي منين؟
إيه؟
طيب نعود دكتور محمد. حضر. بتكلم عن الشاب اللي الاب اللي بيبيع لابنه قطعه ارض مقابل ان هو يكون معاه 20 30 الف جنيه عشان يسافر، ومش عارف هو رايح فين وجاي منين. احنا بنتكلم عن السفر غير شرعي، الهجره غير الشرعيه.
نعم.
طيب ومساله الرضا.
نعم. اولا الانسان اللي قدر يحصل 20 30 الف جنيه وسواء كانوا من بيع قطعة أرض أو بيع بعض الحيوانات أو بيع ذهب أمه إذا كان موجود مثلا أو قرض ويسافر بيهم، ليه تسافر بهذا المبلغ الكبير إلى مجهول؟ يعني الناس بتدور على 100 جنيه و200 جنيه وإنت معاك 25 أو 30 أو أقل بقليل، معاك هذا المبلغ أنت تقدر تعمل بيه مشروع، تقدر تفتتح بيه ورشة، تقدر يعني تتاجر بيه، تروح السوق وتشتري وتبيع زي ما عبد الرحمن بن عوف عمل أيام النبي
الله
صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأنصار أنه يقعد معاه ويزرع معاه ويأكل معاه ويتجوز، لا قال له دلني على السوق. فهي المسألة مسألة أن بدل ما أخاطر بهذا المبلغ عند السماسرة وبعدين أتعرض لمخاطر في البحر أو في السجن أو في الحدود أو غير ذلك من المتاهات، لا والله أنا أضمن العشرين ثلاثين ألف وأعمل بهم مشروع واستثمرهم وربنا سبحانه وتعالى حيبارك ويحقق المكاسب من وراء هذه الأموال، لأن التجارة فيها تسعة أعشار الرزق. دي واحدة. وبعدين أيضا الإخوة السائلين والأخوات أشاروا إلى أشياء مهمة جدا، مسألة الرغبة في الطرف واستعجال هذا الطرف. يعني أنا مش راضي باللي ربنا أكرمني بيه، ده الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما سمعنا الحديث من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
هم حرموا الشعب من الثلاثة.
لا هجرة لا موجود.
هم حرموهم من الثلاثة. حرموهم من الأمان وحرموهم من الصحة وحرموهم من اللقمة. لا لا لا. فعشان كده الناس
ده موجود بنسبة 90% على الأقل.
تمام.
بين الناس وإحنا نوعية من الناس الحمد لله موجود. فهذا العنصر عنصر الرضا، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، أولى من المخاطرة إلى المجهول وإلى الغرق وإلى الضياع وإلى وإلى وإلى. علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى لأنه قال لنا لئن شكرتم لأزيدنكم. أنا معايا خمس قروش واشكر ربنا وأرضى بيهم، يقوم ربنا يزودهم ليبقوا عشرة يبقوا عشرين وهكذا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى عنصر الاستعجال، استعجال الطرف مش استعجال الضروريات. ده أنا مش رايح عايز أكل واشرب والبس، لا ده أنا رايح عشان أركب عربية وابني فيلا ونحو ذلك من الأمور.
تمام.
الفكرة اللي أشار إليها بعض الإخوة حكاية الزواج الجماعي وإن رجال الأعمال مشكورين يقتدوا بهذا الأخ الفاضل الذي أقام ذلك الزواج الجماعي في تلك القرية وأسعد الجميع وستر الجميع وريح الجميع، أهو ده اللي احنا بندعو إليه ودل الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
نتمنى
ده اللي احنا عايزينه.
ربنا يكرمك
دكتور. ونفضل نتمنى ونحاول
يا رب إن شاء الله. عايزين يا دكتور يا أستاذ مجدي مسألة السمسرة بقى. مسألة السمسرة اللي ما عندهمش ضمير، تعرف قلت غياب الضمير ومفيش وازع دين ولا في اي حاجه خالص. عايزين نتكلم شويه عن مساله السماسره، نوجه لهم رساله وان الاباء ما يسمعوش وما يصدقوش السماسره دول اللي بيضحكوا على الشباب اللي هدفه كله ان هو بياخد فلوس، ده هدفه كله.
بص حضرتك، هو هي مساله السماسره، اصل السماسره دول جزء من الشعب. ده جزء من الشعب
تمام،
ما انعزلش عنه، يعني هو عايش فيه وعايش في قلبي. فانت حضرتك بتجد ايه؟ بتجد ان السمسار ده بيروح كراجل كمواطن ابنه بيعيا او هو بيمرض بيروح المستشفى ما يلاقيش علاج. دي اول حاجة يروح المستشفى ما يلاقيش علاج يقول له هتروح هات السرنجة واجري هات الدواء وروح هات الحقنة. يروح المدرسة يقول له ادفع مصاريف الواد ومجموعات التقوية بتاع كل شهر. اصل الاخ اللي باخد 85 جنيه دول لازم يدي مجموعات عشان خاطر يعني يقدر يعيش ويكيب فدفع فلوس المجموعات. فالمهم ان هو الاب ده او هو السمسار اللي احنا بنتهمه دلوقتي بالاتهام احنا لا نرضى عن فعله, انما انا عايز اقول هو جزء في منظومه كلها بتاكل في بعض. هو جزء في منظومه كلها بتاكل في بعض وكله زي ما الدكتور قال كده حط ايدك في جيب اللي جنبك. فهو السمسار بطريقته بيدور له على اي. طبعا احنا بنقول اتق الله وحاول انك انت ما تنساش ابدا انك انت بتودي شباب الى التهلكه وبتودي شباب الى المجهول والى اللا معلوم والى الضياع. ومش عايزين نختزل برضو فكره الهجره في الجواز ان كل الشباب عايز يهاجر عشان يتجوز. لا
لا لا,
ده شاب هاجر عشان يعيش حياه كريمه. عايز يعيش حياه مستويه, عايز ان هو يعني يسعد اهله اللي ربوه, عايز. المهم ان في اسباب كثيره تدعو الشباب الى ان هو مش عايز يعني بيتمرد على 85 جنيه اللي ما يكفوش ان هم ياكلوا فرخه في البيت على مدى شهر. والدوله بتقرر تقول له خد ال 85 دول مرتب, عيش وكل واتجوز واسكن ووفر وكمل حياتك. فالسمسار يعني نحن لا ننفي عليه التهمة ولا نرضى ما يفعل, لكن بنقول انه جزء من هموم شعب, بس بنقول له اتق الله في اولادنا عشان ما يعني.
تمام. الاستاذ مصطفى.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
اشكرك يا شيخ مولى.
اهلا بك, شكرا جزيلا,
بارك الله فيك. والله نحبكم في الله, هذا برنامج قيم صراحه. أقول لك جزاك الله خيرا بالنسبة لهذه الهجرة.
نعم.
صراحة أقول يعني ومن ولا أخفي لكم سرا أنني أهاجر إلى بلاد أوروبا, ولكن صراحة أريد أن تشير إلى مسألة مهمة ألا وهي مسألة الدعوة هناك. حتى إذا هجر الشاب يعني إلى بلاد الغرب مثلا من أجل أن يعني من أجل طلب المال إلى غير ذلك من الأمور الدنيوية, ولكن الأصل في المسألة نريد جزاكم الله خيرا أن تحثوا عليها, وأشكر الإخوة جزاهم الله خيرا جميعا, ألا وهي مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. أن تكون النية إذا هجر المسلم إلى هناك من أجل المال كذلك أن نفكر يعني تذكروا جزاك الله خيرا كي يكون إن شاء الله تعالى من الدعاة إلى الله عز وجل.
سيأتي حاضر إن شاء الله. حاضر. أم إسراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يعني سبب في هجرة الشباب ده
نعم.
يعني عدم وجود شغل يعني.
تمام.
الوظائف دلوقتي بقت يعني بسيطة جدا وكده. وكان في حل كده كان بيتكلم الأستاذ دلوقتي مجدي على موضوع التعليم الفني. احنا تعليم فني اصلا يعني. المدارس الصناعية ما فيش تطور خالص, والحاجات قديمة اللي هو المناهج يعني, واخد بال حضرتك؟
طيب.
يعني نظرية بس كلها. لدرجة ان احنا يعني الحمد لله رب ربنا تبعنا وقعدنا في البيت. فمكاننا ده طبعا فيش تسوية ولا حاجة. مكاننا ده ممكن يستغلوه يعني يدوا الشاب مثلا يعني المرتب يبقى لشابين بتاعنا احنا. مش قاعدين يقعدون يعني مش واخدين اي موقف بالنسبة لنا حضرتك. فاحنا قاعدين دلوقتي ممكن لو قعدنا الفرص العمل دي توفر للشباب, لان الشباب عايز يبني نفسه.
صحيح.
وزي ما قال فضيلة الدكتور مجد غنايم
دكتور نبيل.
نبيل غنايم حضرتك يعني بيقول ايه ان الرجال الاعمال دول اللي قاموا في الزواج طيب وبعد ما يتزوجوا يعني ما عايزين انفاق على بيوتهم.
صحيح.
فياريت الرجال العمال يعني يقتدوا بايه مثل هذا ويعملوا ايه يعني يخلقوا فرص عمل جديدة لهؤلاء الشباب يعني.
تمام. حاضر. شكرا. استاذ صابر.
ايوه استاذ ملهم.
اهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تحياتي ليك وضيوفك والقناة الرحمة ولكل العاملين بيها
والأخونا
الكبير الحبيب الفاضل القدوة الله يقبلك لك فيه ان شاء الله.
شكرا.
يبارك للجميع فيه. شيخنا محمد حسان, الشيخ محمد عبد المالك,
الكل الله يكرمك, كل العلماء. نعم تفضل.
باختصار هذكرك بس بكلمه في سنه 79 السيد الرئيس محمد السيد انور السادات قال عندي بره 4 مليون مسافر ينفقون على 12 مليون. كنا ايامها 45 مليون مصر. فالنهارده لا تلوم الشباب للهجره ولا تلوم الشباب للسفر ولا تلوم الشباب للطموح. واذا ما سافر انسان موفر مكان في الاتوبيس ووفر اخوك فاضل مش صابر وفر مكان في الاتوبيس وفر مكان في السكن وفر مكان في الفرن عشان ما يجيبش في الطابور.
نعم.
فادعي للمسافرين ربنا يفتح لهم الباب ان شاء الله وييسر لهم ويجعلهم ان شاء الله اهل طموح في الخير والبركه
يا رب يا رب
ويجعلهم دعوه
لي. شكرا جزيلا. ابو زيد. السلام عليكم.
السلام ورحمه وبركاته.
اهلا وسهلا. تفضل. طيب طيب دكتور محمد، يعني في مساله الافكار والافكار كثيره،
نعم،
ولكن احنا بنحتاج ان هي تنفذ. انا عايز حضرتك توجه لي رساله الى رجال الاعمال. نعم. رجال الاعمال اللي يعني بيصرفوا فلوسهم ببذخ وبامور، يعني انا عايز اقول لك ده اخر قضيه حصلت في مساله رجال الاعمال، واحد منهم دافع في 9 ليالي 45 مليون جنيه. في 9 ليالي يا دكتور.
ايوه.
طب ال 45 مليون دول لو احنا صرفناهم ووزعناهم ولا يعني عملنا بهم مشاريع في 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 بلده،
نعم،
هيبقى الوضع عامل ازاي؟ رجال الاعمال،
يعني رجال الاعمال برضو بنرجع ونقول يعني حاجتين. الحاجه الاولانيه ان ده مال ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بيه، ويجب عليك ان يعني تراعي الله فيما تكتسبه وفيما تنفقه. وخير هذا المال الذي ينفق اولا تؤدي زكاته، لان في زكاه مفروضه على هذا المال، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فهل أديت زكاة هذه الملايين؟ والله لو أدوا زكاة هذه الأموال لتحقق من وراء ذلك يعني عمل كثير ونشاط كثير وخير كثير. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الصدقة، صدقة التطوع. ربنا سبحانه وتعالى كما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بنميها وبعظمها. فأنا الجنيه اللي حساعد بيه جاري أو ابن جاري أو أهل قريتي أو أهل بلدي أو في وطني، أبني مستشفى، أبني مدرسة، أبني يعني ملجأ لليتامى، أكفو اليتامى وأرعاهم، كل هذه الأمور ده بيضاعف الحسنات، وبالتالي بينمي المال أكثر. إذا كان رأس مالك 100 مليون إن شاء الله هيتضاعف، هيبقى مليار. لأن الآية القرآنية بتقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من الأمثلة اللي احنا قلناها، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى دي مسؤولية ذاتية وأساسية لرجال الأعمال نحو إخوانهم. النقطة الثانية، أين أنت من التكافل الذي حضنا وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الله عز وجل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ أين أنت من هذا الفقير؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول والله ما آمن 3 مرات ويقسم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. كيف يقبل إنسان غني من رجال الأعمال أو من سيدات الأعمال أن يبيت مترفا بهذا الشكل وينفق الملايين في كم ليلة بهذا الشكل وعنده مش جيرانه؟ ما هو الجار في الإسلام إيه؟ هو أظن أن الجار اللي هو حيطه جنب حيطي، لا، ده الجار في الإسلام بيمتد إلى كل من يسمع نداء الصلاة. وإحنا الآن في ظل الميكروفونات ومكبرات الصوت التي تنادي بالأذان أصبحنا كلنا بنسمع مصر كلها، وأصبح الناس كلهم جوار. فأين أنتم من هذا الجوار؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كيف تبيت شبعان وجارك جائع من هذا المكان أو من هذا الحي وأنت تعلم أنه جائع؟ عندنا أكثر من كام مليون تحت خط
الفقر،
يعني جعانين. فأين أنتم يا رجال الأعمال من هؤلاء الفقراء والمساكين؟
ربنا يكرمك دكتور محمد. احنا في يعني الوقت مر بسرعة أستاذ مجدي، ولكن عايز في بعض الأمور يعني ردود سريعة في مسألة أن أنا جاي رسالة بتقول يعني الهجرة غير الشرعية موت وخراب ديار. تعال على الموضوع ده ايه؟
علق عليه في 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 هي موت وخراب ديار امر حقيقي، لكن ايضا ال 85 جنيه اللي بياخدهم الخارج هنا موت ودمار. الخراب ارحم بالدمار.
طب انت دليته على انه يكسب على 85؟
لا مش انا دليته، ده هم الحكومه اللي ادوا له الرخصه دي.
يعني اذا ما هوش عايش بال85.
لا شوف يا دكتور،
85 دي النوايا.
شوف يا دكتور الجمال، الجمال بتاع الحكومه بتاعتنا، تديله 85 جنيه وتقول له اياك تدي دروس خصوصيه اصلا حرام وهنجرمها. طب ال85 اعمل بيها ايه؟
لا ما حيدي.
طب في برضو ايضا في رسالة تقول لو احنا لقينا نص حياة كريمة في بلادنا مش هنسافر.
ده رسالة جميلة. وبعدين احنا برضو عايزين نقول الاستاذ اللي قال ان ادعو لهم في السفر، احنا مش ضد السفر، بس على ان يسافر المصري او يسافر العربي بكرامة وبعزة ويؤدي عمل يحمد عليه.
هو بيتكلم عن السفر بوجه عام، احنا بنتكلم عن مسألة السفر بطريق غير شرعي اللي بيبقى فيه موت.
لا نرفض هذا، نرفض هذا تماما.
ده اللي احنا بنتكلم فيه،
نرفضها تماما، حفاظا على اولادنا وحفاظا على الشعب وحفاظا على
اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهارده. ده اللي
انا عايز اقول برضه بالنسبه للهجره غير الشرعيه دي، يعني هي مخالفه، هي كفايه من اسمها غير شرعيه. لماذا؟ لان الوطن ده اي وطن، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا، أي بلد تعتبر زي البيت، لها حرمات،
حرم. حرم
ولها باب. الباب ده هو الدبلوماسية، هو الحدود. أنا ربنا قال لي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أو لعلكم تذكرون. يبقى أنا بدخل، فأتوا البيوت من أبوابها. أنا رايح أدخل من بيت، من مكان ليس من باب البيت، بدخل من الشباك، بدخل من السقف، من 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 مكان غير شرعي، وبالتالي بتعرض للغرق، ودي مشكلة. وربنا قال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وبعدين بدخل بدون إذن من البلد،
عرف السجن نفسه،
يعني بدخل إلى السجن.
تمام.
وبالتالي كل هذه مخالفات شرعية جعلت هذه الهجرة غير شرعية. يعني حتى لا يظن الناس أن الهجرة في سبيل الله ممنوعة، لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بس بإيه؟ بأصول شرعية وبإذن.
نعم.
شرعي.
ربنا يكرمك.
لكن بهذه الوسائل المهلكة هذه ممنوعة.
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعد كلام حضرتك دكتور محمد ما نقدرش نتكلم، أنت لخصت الموضوع كله. ربنا يبارك فيك ويزيدك ويعزك. احنا ممكن، انا عارف ان كتير من مشاهدينا الكرام ممكن بعض الاسر، بعض الشباب يتكلم يقول طب انتوا بتتكلموا عن طريق الهجره غير الشرعيه، احنا مش لاقين سفر بطريق شرعي، فاحنا بنهاجر او بنسافر بطريق غير شرعي، ان ممكن ربنا ييسر لنا ونقدر نلاقي شغل في اي دوله احنا بنسافرها، سواء كانت ايطاليا او اي مكان ايا كان. ولكن احنا، انا عارف ان ممكن حد يقول طب انتوا بتوفروا لنا عمل، طب احنا مش لاقيين شغل بلدنا، احنا بنتعلم وبنقعد في الشارع، بنقعد على القهاوي، احنا مش لاقيين شغل، ما احنا مش لاقيين مرتب اخر الشهر، مرتب امن. ممكن اكون انا مخلص كليه من الكليات العاليه، من الكليات المرتفعه، من كليات القمه زي ما بنقول عليها، انا مخلص هندسه، مخلص صيدله، مخلص طب، مخلص كذا 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 كذا، وشغال في اي وظيفه، شغال في فندق، شغال في 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 قهوه، في اي مكان ايا كان. فده انا بشتغل ايه وبعمل، انا محتاج اسافر وهج من البلد دي وهاجر من البلد دي، وهيبقى افضل واقرب. ممكن الشباب يقول كده، ولكن انا عايز اقول وبشر باذن الله تبارك وتعالى. جت فكره في يعني في خاطر واحنا بنتكلم، ان ممكن نفتح مشروع جميل جدا بندعو فيه رجال الاعمال، بندعو فيه اصحاب الاموال، بندعو فيه الكل اللي بيراقب الله تبارك وتعالى في ماله، الكل اللي واضع في ذهنه واضع امامه ان ماله ده الله تبارك وتعالى هو سبب المال وسبب الفضل اللي هو فيه. فاحنا باذن الله تبارك وتعالى نفتح مشروع ونتكلم فيه باذن الله تبارك وتعالى، من اجل ان احنا نوفر فرص عمل للشباب ان قدر الله لنا ذلك. في النهايه مشاهدينا الكرام، باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم ومستشار مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا.
ربنا يكرمك أستاذنا. الله يبارك فيك. والشكر والتقدير والتحية للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مجدي طنطاوي رئيس قسم التعليم بجريدة الجمهورية. شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. مشاهدينك الله يكرمك. مشاهدينا الكرام، الملف مازال مفتوح حتى يعني نتكلم فيه من كل جوانبه، وحتى نصل في النهاية إلى حل سليم. وإحنا الحل الدكتور محمد قاله، الحل في كل مشاكلنا وفي كل ألمنا وفي كل في كل ألمنا وكل أملنا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة والرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس.
ومن يتق الله
يجعل له مخرجا من حيث لا يحتسب. ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، انتظرونا في لقاء الثلاثاء إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا، فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.